بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن شيء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذكرنا أيضا بعض القصص التي فيها لنا شيء من العبرة والعظة. لعلي أقف اليوم على حال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة عجيبة له مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع طرف آخر أو طرف ثالث سيتبين لنا من خلال القصة. في يوم من الأيام أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأموال، صدقات، ذهب وفضة، تمر وطعام. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يحفظ لنا هذا؟ في السابق ما كان عندهم يعني بنك أو عندهم صناديق محكمة يستطيعون أن يغلقوا عليها أموالهم. قال: من يحفظ لنا هذا المال وهذا الطعام؟ قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: يعني احترس عليه، لا أحد يسرقه ويفعل. قال: نعم. أخذه أبو هريرة أيها الإخوة، ثم أقبل إلى بيته، وضع هذا المال، ثم جلس رضي الله عنه يحرس هذا المال. لما أظلم عليه الليل بدأ أبو هريرة يغلبه النوم شيئا يسيرا. يقول أبو هريرة: فإذا بحاث يحثو من الصدقة، سمع صوت المال يضرب بعضا في بعض كأن في واحد يسرق. فاستيقظ أبو هريرة ثم تعلق بهذا السارق في ظلمة الليل، ثم قال: تسرق أموال المسلمين، لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا رجل ضعيف ومسكين يا أبا هريرة، اتركني، أنا مسكين وضعيف ولا عندي مال. فلم يزل يستضعف عند أبي هريرة ويشكو المال ويشكو الفقر ويشكو أولاده: ما عندي أحد وأولادي أيتام. فعطف عليها أبو هريرة ورحمه. قال: ما ترجع؟ قال: والله ما أرجع أبدا، توبة. قال: نعم، اذهب. فلما أصبح أبو هريرة صلى الفجر ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. قال: نعم. قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة الذي أسرت البارحة؟ ما خبره؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لا يأتي وشكى إلي الفقر والحاجة فتركته. قال صلى الله عليه وسلم: كذبك وسوف يعود. ثم لما جاءت الليلة الثانية جلس أبو هريرة عند هذا الطعام يحرس ويحرس ويحرس، فبينما هو كذلك إذ أقبل ذلك السارق يسرق، فقام أبو هريرة وأمسكه. قال: إيه، تسرق أموال المسلمين؟ كيف تقول ما أعود ثم تعود؟ والله لا أرفع عنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا مسكين وضعيف وصاحب حاجة، اتركني، والله ما أرجع أبدا، خلاص توبة. قال: ما ترجع؟ قال: أبد، ما أرجع بعدها أبدا. مضى ذلك السارق وتركه أبو هريرة. صلى الفجر وراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. قال: لبيك. قال: ما فعل أسيرك البارحة الذي أمسكته البارحة؟ ما فعل؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لا يعود وشكى إلي الفقر والحاجة فتركته. قال صلى الله عليه وسلم: كذبك وسوف يعود. فلما كانت الليلة الثالثة جلس أبو هريرة عند المال، فإذا بذلك السارق أتى يسرق، قام أبو هريرة وأمسكه. قال: أنا فقير ومسكين. قال: لا 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 لا، فقير مسكين، عندك أولاد على حاجة، أنت كذاب، والله لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا مسكين وفقير. قال: والله ما أتركك أبدا. فلما علم ذلك السارق أنه مأخوذ لا محالة، وأن أبا هريرة لا يمكن أن يتركه أبدا، قال: يا أبا هريرة. قال: نعم. قال: اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ما شاء الله، الحرامي سيبدأ يحدث على الصحابي. قال: سأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكانوا أشد شيء حرصا على الخير. لما سمع أبو هريرة بأن سيعلمك كلمات ينفعه الله بها، قال: ها، ماذا تعلمني؟ قال: يا أبا هريرة. قال: نعم. قال: إذا أخذت مضجعك، إذا وضعت رأسك بتنام، إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فضل عظيم. أبو هريرة سمع هالكلمتين، هيدري آية الكرسي، حافظ وحرامي، لكن يمكن الكلام صحيح. تركه أبو هريرة وصلى الفجر وراء النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. قال: نعم. قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فتركته. قال صلى الله عليه وسلم: فماذا علمك؟ قال: أمرني يا رسول الله أن أقرأ آية الكرسي، وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فقال صلى الله عليه وسلم له: يا أبا هريرة، صدقك وهو كذوب. هالمرة صدق لكن ترى كذاب الرجل دائما، هالسارق صدقك هذه المرة لكن ترى هو كذاب، يعني إلزم هذا الذكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. قال: نعم. قال: أتدري من صاحبك منذ 3 أيام؟ تدري من هل أنت كل يوم تمسكه ويمسكك ويفر من بين يديك وتقبض عليه وتتخاصم؟ تدري من هذا يا أبا هريرة؟ قال: من؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذاك الشيطان. ذاك الشيطان. أيها الأحبة الكرام، خبر أبي هريرة مع الشيطان خبر عجيب، وفيه أن الشيطان قد كشف سرا من أسراره لهذا الصحابي الجليل، خشية من أن يقبض عليه أبو هريرة ثم يسبب له الأذى بعد ذلك. من منا أيها الأحبة فعلا يحرص على ذكر الله تعالى في جميع أحواله؟ عند النوم يقرأ آية الكرسي، قال: فإنه لا يزال عليك من الله حافظ يحرسك حتى تصبح، لا أحلام مزعجة، لا دواب تؤذيك، لا شيء يصيبك في منامك حتى تصبح. وهذا الذكر له شأن عجيب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه مثالا في فضل الذكر، أخبرهم بأن مثل الذكر كمثل رجل خرج فتبعه العدو سراعا ليقبضوا عليه. هذا الرجل لما ذهب لم يستطع أن يتحصن من العدو في شيء، فوجد حصنا منيعة مثل القلعة فدخل فيها وأغلق على نفسه الباب، ووقف العدو في خارج هذه القلعة. العدو لا يستطيع أن يدخل عليه لأن هذا الرجل قد أغلق على نفسه الباب، فلا يزال العدو واقفا في الخارج، وهذا الرجل حوله هذا السور العظيم يحميه منهم. فبين صلى الله عليه وسلم أن مثل الذكر كمثل هذا الرجل الذي دخل في قلعة ثم تحميه بإذن الله تعالى. الذكر يحميك من الجن، يحميك من الشياطين، يحميك من المس ومن السحر ومن الإصابة بالعين، بل يحميك أيضا من ضيق الصدر. كم من الناس اليوم يشكو من ضيق الصدر الذي يصيبه، هموم وأحزان تتسلط عليها أحيانا لا يدري ما هو سببها. والله سبحانه وتعالى يقول: ألا بذكر الله، ماذا؟ ما الذي يحدث؟ تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بل انظر إلى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال: خرجنا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأتينا إلى مكان فقعدنا فيه، قال: فغاب عني النبي صلى الله عليه وسلم فأطال عنا الغياب، يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقضي حاجة مثلا ثم غاب عنهم، يقول ابن مسعود: فجعلنا نتلفت أين النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون اليهود ضروه، لا يكون فعلوا به شيء. يقول ابن مسعود: فتفرقنا نبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما نحن نبحث إذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا، فأول ما رآني قال: يا ابن مسعود، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: قل. قلت: ما أقول. قال: قل. قلت: ما أقول. قال: قل. قلت: ما أقول. قال: قل هو الله أحد والمعوذتين اقرأهما 3 مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت تكفيك من كل شيء، يعني تحميك بإذن الله تعالى من كل شيء. فمن منا يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هذه 3 اقرأها في الصباح واقرأها في المساء تحميك بإذن الله تعالى من كل شيء. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الفضلاء يحرص دائما على مثل هذا الذكر، وكان في صباحه بعد صلاة الفجر، وفي مسائه بعد صلاة العصر أو قبيل المغرب، يذكر الله تعالى بأذكار كثيرة. ومن أعظمها ما قاله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 4 أسطر. أتدري ما هو فضله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاله حين يصبح فمات من يومه، مات قبل العصر أو قبل المغرب، دخل الجنة. ومن قاله حين يمسي فمات من ليلته، دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، في صباحه ومسائه 3 مرات، لم يضره شيء أبدا. يقول في الصباح ما يضره شيء حتى المساء، يقول في المساء ما يضره شيء حتى الصباح. هذه أذكار أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها، والله ما علمنا إياها لأجل أن يضيع أوقاتنا أو لأجل أن يتعب أجسادنا أو لأجل أن يشغلنا بها، لا، إنما كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياها لأن لها فضلا عظيما ينبغي أن نحرص عليه دائما. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلا آخر لهذه الأذكار، فقال عليه السلام: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، أي في آخر الصلاة المكتوبة، الصلوات المكتوبة المفروضة الفجر الظهر العصر، قال من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يموت يدخل الجنة مباشرة. من منا أيها الإخوة يحرص على هذا؟ بل قال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه مسلم واحفظوا هذا فإنه سهل، قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقط كلنا نحفظها بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما هو جزاؤه؟ قال صلى الله عليه وسلم من قالها بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يدخل من أيها شاء، فضل عظيم. لكن المشكلة أن كثيرا منا ما يحرص عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة بنى الله له بيتا في الجنة، من قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر هذه تغرس له أشجار في الجنة. كله كلام هذا الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه أفضال أيها الأحبة، هل نحن نحرص عليها؟ يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كنا نعد في المجلس الواحد، مجلس الواحد للنبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 70 مرة يقول استغفر الله استغفر الله، أكثر من 70 مرة في مجلس واحد، فما بالك به في غيره من المجالس. بل قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته يعني يوم القيامة استغفارا كثيرا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد مكتوب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة ماذا يفعل؟ فليكثر فيها من الاستغفار. ما الذي يمنعك؟ لا يحتاج إلى وضوء، ولا يحتاج إلى استقبال قبلة، لا يحتاج إلى ستر عورة، لا يحتاج أن تفعل في جماعة، لا يحتاج أن تنفق شيئا من المال لأجل فعله، يستطيع أن يفعلها الكبير والصغير، الغني والفقير، العالم والجاهل، الرجل والمرأة، الفارغ والمشغول، كل هؤلاء يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. لذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم حرص عجيب على مثل هذا الذكر. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك، في معركة بدر أو أحد، لما رمي أحد الصحابة بسهم فقطع طرف أصبعه، هذا الصحابي أول ما قطع طرف أصبعه قال حس، مثل ما بعضنا مثلا أحيانا لو لمس شيئا حارا أو نحو قال أح، فقال هذا الصحابي حس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. لماذا؟ لأنه لو قال بسم الله عند الفزع دل هذا على أن قلبه مربوط بالله سبحانه وتعالى، بحيث أنه إذا فزع من شيء قال بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، دل على أن قلبه مربوط بالله، فيكون له شرف عظيم ترفع الملائكة لشرفه والناس ينظرون إليه. متى يصل الإنسان إلى هذه المرحلة أن يصبح دائما الذكر، وأن يصبح عند الفزع يقول بسم الله، إذا اشتد به الموت قال لا إله إلا الله، لو أراد أن يدعو مباشرة يستطيع أن يدعو، متى يستطيع ذلك؟ إذا كان دائما الذكر لله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة أمر الله تعالى بذكره حتى في المعارك، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة يعني في القتال فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كان العرب في الجاهلية بل الناس جميعا عند الكرب لا يذكرون عند الكرب إلا من يحبونه حبا عظيما، مثلا لو إنسان مثلا في طائرة الآن فاضطربت به هذه الطائرة وخشي الناس أن الطائرة تقع، تجد أن هذا الإنسان مباشرة يفكر بأهم شيء عنده، إن كان عنده ولد معوق مريض مسكين بدأ يفكر فيه، إن كان حديث عهد بعرس ما تزوج إلا من 2 3 أيام بدأ يفكر في زوجته المسكينة، إن كان عنده أب شيخ كبير أو أم عجوز كبيرة بدأ يفكر فيه، إن كان عنده أموال يخشى عليها أو ديون، تجد أن الإنسان دائما عند الكرب يفكر في الأشياء المهمة عنده. فالله سبحانه وتعالى يوجه المؤمنين يقول عند الكرب في المعركة إذا رميت النبال وتصايح الأبطال وضربت السيوف وتسابقت الحتوف وسحقت الجماجم وسالت الدماء فاذكروني إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، كما قال عنترة متغزلا بعبلة، الآن يريد عنترة أن يبين لها أنه يحبها حبا شديدا، فكان يقول ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. يقول يا عبله أنا من شدة حبي لك ذكرتك أثناء القتال والرماح تضرب جسدي وبيض الهند السيوف تقطر من دمي من كثرة الضرب فيا، ومع ذلك لا أتذكر إلا أنت يا عبلة. نحن لا نفخر أننا نذكر فلانة أو فلانة، لا، إنما نفتخر بأننا نذكر الله تعالى دائما، سواء عند الفزع، عند النوم، عند دخول الخلاء، عند الخروج منه، عند الطعام، بعد الطعام، إلى غير ذلك. وإنك إذا تأملت في واقع الناس تعجب، بعض الناس أيها الإخوة أحيانا لا يقصر فقط في ذكر الله في الصباح والمساء وعند دخول الخلاء وعند الخروج منه، بل حتى أحيانا آداب الطعام ما يفعلها، تقول له قبل الطعام قل بسم الله، يعني يعد هذا إما تخلف وإما تشديد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مرة مع أحد الناس فأكل هذا الرجل بيساره، انظر إلى آداب الطعام إلى أهميتها، أكل هذا الرجل بيساره وكان متكئ على يمينه ويأكل بيساره، فقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، يعني صعب أبعد هذه الأريكة وأعدل جلستي، لا أستطيع، يعني باكل بيساري. فقال صلى الله عليه وسلم لا تستطيع، لا استطعت، دعا عليه، قال الله يجعلك ما تستطيع فعلا. يقول الصحابي فوالله ما رفعها إلا في شلة يمينه لما تكبر عن تنفيذ الآداب الشرعية التي أمره الله تعالى بها. من أيها الإخوة يحرص على مثل هذا؟ الذكر عند النوم، يقرأ آية الكرسي، يقرأ المعوذات، كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عند النوم أن يجمع كفيه عند فمه ثم ينفث فيهما ريقا يسيرا، ينفث ثم يقرأ قل هو الله أحد والفلق والناس، يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، مرة مرة، ثم يمسح وجهه ورأسه وجسده، ثم يفعلها مرة ثانية وثالثة. هذا قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه فعله، وذلك لما فيه من الفائدة للمرء في حفظ جسده، في حفظ قوته، في ربطه بالله سبحانه وتعالى، في إعانته على الاستيقاظ لصلاة الفجر، في إبعاد الشياطين عنه، في إبعاد الفزع والخوف والوجل الذي قد يصيبه في نومه. كل هذه الأمور أيها الإخوة ينبغي أن نحرص عليها لعل الله تعالى أن يرفع بها قدرك. أسأل الله تعالى منه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير. قد يسأل بعض الناس قبل أن أختم يقول يا شيخ من أين نتعلم هذه الأذكار سيد الاستغفار وغير ما مما ذكرت؟ هذه موجودة في كتب الأذكار مثل كتب النووي، مثل كتاب رياض الصالحين، ومثل كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي منتشرة بين الناس أيضا في بطاقات أذكار، لكن احرص على أن لا تأخذ منها إلا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ما كان مؤلفه فعلا، يعني مؤلفا موثوقا أنه ما يختار إلا الصحيح، ويبتعد عن الأذكار التي قد استحدثها بعض أهل البدع. أسأل الله تعالى لي ولكم ختاما أن يجعلنا من الذاكرين الله تعالى كثيرا، ويجعل الأخوات من الذاكرات، ويجعلنا من يذكرون الله تعالى على جميع أحوالهم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.